تامر نور على الدرب أجاب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. السؤال 71، يقول السائل: إن هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء الله الصالحين، ولذلك يدعونهم ويسألونهم ويحلفون بهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب، يقصدونهم من دون الله بكل صغيرة وكبيرة. والشيء الذي يحدث أيضا عندما يقابل الواحد شيخه يخلع عمامته ونعليه ويجلس ويضع ركبتيه على الأرض ويقبل يد هذا الرجل ظنا منه أن هذا احترام لأولياء الله الصالحين المقربين الذين يعلمون ما في نفس المريد المحب لهم ويقضون حوائجه، ثم يسرد أمورا منكرة مثل هذه. وفوق ذلك أننا نجد أن بعض العلماء يقرونهم على هذه الأفعال، فما حكم هؤلاء وحكم صلاتهم وصيامهم؟ الجواب: هذه أمور منكرة عظيمة خطيرة، ولا يجوز مثل هذا العمل، وأولياء الله هم أهل الإيمان، وليس أولياء الله أناسا خاصين غير أهل الإيمان. فأولياء الله هم المؤمنون وهم المسلمون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء، إنما أوليائي المؤمنون. فأولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياء المؤمنين هم المؤمنون، وهم المتقون لله عز وجل من جميع الناس، من العرب والعجم، من الذكور والإناث، من العلماء وغير العلماء، هؤلاء هم أولياء الله. فاعتقاد أن المؤمنين أو بعض من يسمون بأولياء الله أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يدعون مع الله أو يستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم بالذبائح، هذا شرك أكبر، وهذا شرك الجاهلية وشرك المشركين الأولين، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. فإن اعتقد في هذا الشيخ أنه يعلم الغيب أو يشفي المرضى أو يتصرف في الكون، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهكذا لو قصد قبره إذا كان ميتا يدعوه مع الله ويستغيث به وينذر له ويطلب منه المدد، كما يفعل مع البدوي أو مع الحسين أو مع ابن عربي أو مع غيرهم من الناس، فهذا شرك أكبر. أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ويستغيث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل هذا شرك أكبر. فيجب الانتباه لهذا الأمر والحذر منه وتحذير الناس، ومن أقر الناس على هذا ممن ينسب للعلم فهذا جاهل وليس بعالم. أما العلماء العارفون بالله وبدينه فإنهم لا يقرون هذا، بل ينهون عن هذا ويعلمون أن هذا شرك أكبر. أما التقرب للشيخ بطرح العمامة أو خلع النعلين فكل هذا جهل لا أصل له وباطل. وكان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطرحون عمائمهم ولا يخلعون نعالهم وهم القدوة رضي الله عنهم. فالواجب على أهل العلم البصيرين بالله وبدينه أن يوجهوا الناس وأن يرشدوهم إلى الحق وأن يعلموهم دين الله. فالعبادة حق لله كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، لا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والصلاة عبادة، والسجود عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، فعلى المؤمن والمؤمنة الانتباه لهذا الأمر، وأن يخص العبادة بالله وحده. أما المؤمنون والعلماء فعليهم أن يحبوهم في الله ويطيعوهم في الخير إذا دعوهم إلى الخير، وينصحوا لهم ويحسنوا إليهم إذا كانوا فقراء. أما أن يعبدوهم من دون الله فهذا منكر عظيم وكفر شنيع، فيجب الحذر من ذلك، ويجب الانتباه إلى هذا الأمر، ويجب تحذير الناس منه، ويجب على العلماء أينما كانوا أن يحذروا الناس من هذا الشرك، ويبينوا لهم أن هذا خلاف شرع الله. والواجب على العلماء أن يكونوا قدوة في الخير لا قدوة في الشر، نسأل الله السلامة.
نعم، إذن فهمنا من هذا أو نفهم أن أعظم سبب لوقوع الناس في الشرك والبدع والمخالفات للرسل أخذ العلم عن غير أهله. ولازم نسمع كثير من الناس يأتي صاحبه يقول له والله فيه درس في مكان كذا، يقول يلا معه، ولا يطبق القاعدة ذكرها مسلم: هل فلان أثنى عليه العلماء في أمر التعليم؟ هل له آثار مستفيضة بين العلماء تدل أنه من أهل العلم؟ لا يزال. فعلى المسلم أن يتثبت من ذلك ويكون في عقله أقيسة كاسدة يجعلها في سماع العلم، يقول أكيد ما جلس للناس إلا أكيد عنده علم. فانظر كيف عبد عمرو اللحي لما أخذ العلم عنه أي شيء حصل. وإذا كان شيخنا بن باز يفرق بين من يحضر عند المشايخ ولو 20 سنة ويصلح للتدريس ويحضر، وقد حضر درس البركة وصار عنده ما يحتاج إليه لكن لا يصلح للتدريس. فجاءه رجل سلفي ودرس عند المشايخ، قال له: أريد أن أدرس. فقال له: هل عندك ممن درسك تزكية تؤهلك؟ قال: لا. قال: إذن لا أعطيك تصريحا بذلك. إذن انتبه، خذ العلم عن من عرف علمه وزكاه شيوخه أنه يصلح لذلك. ولا بد للتلميذ أن يفتات ويعلم الناس من غير أن يعرض على شيخه حتى يعرف أهو مؤهل لذلك أم لا. فانظر الآن سبب نكبة أهل الزمان، أخذوا العلم عن غير أهله، أخذوا العلم عن غير أهله، من لا يفرق. يعني شفنا بعض من ينسب للتدريس وهو يرجح بكلام بهوى، يقال هذا القول محقق دليله كذا كذا كذا، قال: لا 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 لا، يجوز لأن الشيخ فلان قال كذا بالطريقة هذه العامية، يجوز لأن الشيخ فلان قال ما في شيء إن شاء الله كذا من غير تحقيق. ما العلم نقلك الخلاف سفاه بين الرسول وبين قول فقيه. فعلى المسلم أن يتحرى أهل العلم بالسؤال من أثنوا عليه وقالوا هو يصلح للتدريس الإفتاء، ولا يتسارع في أخذ العلم عن غير أهله فيندم، فإنه سيجري على لسانه ولا يشعر أحاديث الضعاف ويأخذها حسب المتلقي، وحينئذ يندم. فالطبع سراق والمرء على دين خليله، فمن خالل من لا يعلم صار مما لا يعلم، ومن خالل من يعلم صار حجة عند من يعلم. إلا إذا خالفه فلم يكن على قوته في تعليم الخلق، كما قال الشيخ بن باز لذاك الرجل، وإنما كان سلفي لكن قال: هل تصلح ولا ما تصلح؟ هذا السؤال. فالشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وليس الشرك في الأوثان الموجودة كما قال العوني أن يدعو الصنم، أن يدعو الضريح وهو يعتقد أن فيه خصائص الألوهية. كفار قريش هل كانوا يعبدون اللات ويعتقدون فيه خصائص الألوهية، خصائص الربوبية؟ نعم، ما كانوا يعتقدون في اللات خصائص الربوبية. يقول الله خلق السماوات والأرض وحده، فلما دعوا هو ما يعتقدون، أما حكم عليهم بالشرك، فما ننتظر المشرك يكون مشرك حتى إيش يخل بالربوبية، بل إذا خل بالألوهية وين أقرب الربوبية فهو إيش، فهو مشرك. فهذه التحقيقات، البعض يعني تساهل بتدريس التوحيد مثلا أو شيء، فهذه الدقائق لا يحسنها يلخبط فيها. فعلى المسلم أن يتلقى العقيدة وغيرها عن أهل العلم، وليس كل من هب ودب. نعم.